بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي يومنا هذا يوم الأربعاء 29 أو 30 يوم الأربعاء 30 من شهر ربيع الأول لعام 1441 من الهجرة، نبدأ بإذن الله تعالى في هذا الكتاب، كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ في هذا الكتاب نتعرف على شيء من ترجمة مؤلفه رحمه الله. فمن حيث الاسم والنسب هو أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد، الزرعي والزرع نسبة إلى قرية من أعمال حوران، يقولون موجود الآن تسمى أزرع. ثم الدمشقي، الحنبلي مذهبا، المشهور بابن قيم الجوزية، لقب بشمس الدين، وهذه الألقاب قد تذاكرنا في دروس ماضية ما يتعلق بها، وأن أهل العلم كرهوها لكنها ظهرت في بعض الآونة واشتهرت وصارت دارجة على ألسنة الناس، ولا يذكرون لابن تيمية أنه كان يكره ذلك، وأنه قال إنما لقبني بها أهلي فاشتهرت. والنووي ذكروا عنه ما هو أشد من هذا، ذكروا عنه أنه كان يقول لا أجعل في حل من لقبني محي الدين، وابن تيمية لقب بتقي الدين. فالألقاب المضافة إلى الدين تحمل التزكية، وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء لما فيها من التزكية. والمصيبة أنه تلقب بهذه الألقاب وتسمى بها أناس ليسوا حول الدين كبعض الملوك وبعض المبتدعة، بل ويتلقى بها بعض الفساق، وهذا لا يجوز أن يعتقد أو يقال في هذا الفاسق أنه يعني نصر الدين أو نجم الدين. كذلك المبتدع ما هو نصر للدين ولا يلقب بنجم الدين ولا بغير ذلك من الألقاب المضافة إلى الدين. وبعض الملوك أيضا عندهم من الجور والظلم الله به عليم ويتلقون مثل هذه الألقاب. ولهذا إطلاق هذه الألقاب عليهم مما لا يجوز. إذا خلت من هذه الأمور بأن لقب بها عالم بر تقي معروف بالخير واتباع السنة، فتبقى على أقل الأحوال أنها مكروهة لما تحمله من التزكية. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة، قال الله أعلم بأهل البر منكم، وغيرها إلى زينب. هناك أبيات الصنعاني رحمه الله حول هذه الألقاب، يقول تسمى بشمس الدين وهو ظلامه، وهذا بنور الدين، نعم تسمى بنور الدين وهو ظلامه، وهذا بشمس الدين وهو له الخسف. قال وذا ناصر الإسلام يدعوه قومه وقد سامهم من ظلمه كلهم عسف. هو عبد لله حتى وإن كان ما يصلي، عبودية عامة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمة عبدا. فهذا ما يتعلق باسمه ونسبه وبلده، وأما لقبه لقب بابن قيم الجوزية. الجوزية مدرسة، مدرسة الجوزية مدرسة كان يقوم عليها والده، فلذلك قيل ابن قيم الجوزية، مدرسة مشهورة بالمدرسة الجوزية. وقد يقال ابن القيم اختصارا، ابن القيم أو ابن قيم الجوزية. وخطأ الذي يقول ابن الجوزي، ابن الجوزي ذاك عالم بالغلبة على أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله، صاحب التآليف الكثيرة، الواعظ المشهور ابن الجوزي. أما هذا فيقال ابن قيم الجوزية باعتبار أن والده الشيخ أبو بكر ابن أيوب الزرعي كان قيما على المدرسة الجوزية في دمشق مدة من الزمن، ثم غلب هذا اللقب عليه وعلى ذريته. لكن ما يقال ابن الجوزي، ابن الجوزي ذاك أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي بن الجوزي الحنبلي. ولد الإمام ابن القيم رحمه الله في السابع من شهر صفر لعام 691، ونشأ نشأة طيبة في بيت علم. أبوه كما سمعت كان قيما على المدرسة الجوزية، ومع هذا فإن ابن القيم رحمه الله شب وأخذ العلم عن جماعة من العلماء، تتلمذ على جماعة من العلماء في زمنه، منهم من المشهورين الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، هذا من أبرز مشايخ وأشهرهم، حيث تأثر ابن القيم بشيخه تأثرا كبيرا، استفاد منه في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي التوحيد في العقيدة، ولازمه كثيرا حتى أخذ عنه الكثير أيضا في أصول الفقه في الفرائض. وكان ابن القيم رحمه الله قبل أن يتعرف على شيخ الإسلام تيمية يميل إلى بعض مذاهب أهل الكلام، وفي أبياته في بعض الأبيات في قصيدته النونية ما يدل على أنه كان عنده شيء من التصوف، حتى امتن الله عز وجل عليه بابن تيمية، لأنه ذكر في أبيات في النونية أنه خاض في علوم الكلام وقرأ كتب أهل الكلام، ولذلك لما جاء في القصيدة النونية إلى سياق ذكر بعض عقائد المتكلمين الباطلة وهي في هذا الصدد، يعني ذكر في ضمن تلك الأبيات أبياتا معناها أن هذا الشيء من كتبهم ما ظلمناهم به، ثم نصح قالوا إن شئت أن تتأكد معنى الأبيات فارجع إلى كتبهم ستجد هذا، ثم عرج بنصيحة وهي أنه ما ينصح بقراءة كتبهم. وفي أثناء تلك الأبيات هو ينصح بترك كتب أهل البدع وعدم القراءة فيها، قال رحمه الله تعالى في ضمن تلك الأبيات: يا قوم والله العظيم نصيحة، يا قوم والله العظيم نصيحة، نصحت نصيحة، أو نصيحة باعتبار هذه نصيحة، من مشفق وأخ لكم معوان، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، يعني جرب القراءة كتب أهل البدع فوقع وكان حر طليق يطير. قال: حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حران، يعني شيخه ابن تيمية، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. أخذت يداه يدي فسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان. شاهد أنه يعترف في تلك القصيدة بفضل شيخه عليه، وأنه كان السبب في نجاته من تلك العقائد الفاسدة، وعلى توفيق الله عز وجل ويعانت. ولذلك كان ابن القيم بما أتاه الله عز وجل من الذكاء والفهم والحفظ والعلم الوافر، مع ما استفادهم شيخ الإسلام، كان من أبرز تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن أبرز من نشر علم شيخ الإسلام ونثره في كتبه ومؤلفاته، فهذا يعتبر أبرز شيوخ ابن القيم. وهناك مشايخ آخرين أو آخرون، هناك مشايخ آخرون ممن أخذ عنهم ابن القيم رحمه الله تعالى، أخذ عن الشهاب العابر الذي هو مشهور بتعبير الرؤيا، من أقوى المعبرين في زمنه، حتى لقب بالشهاب العابر، عابر الرؤيا. نعم، وأخذ أيضا عن الصفي الهندي المشهور في أصول الفقه، وكأنه يميل للأشعرية هذا الهندي، وآخرين أخذ عنهم. وأخذ عن الزملكاني أبي المعالي، وأخذ عن المجد الحراني، وأخذ أيضا عن ابن جماعة بدر الدين صاحب المؤلفات المشهورة، وأخذ أيضا عن المزي الإمام الحافظ أبو الحجاج المزي، المحدث الكبير المشهور، وأخذ أيضا عن ابن مفلح الحنبلي صاحب الفروع صاحب الآداب الشرعية، وعن جماعة كما سمعت، وتخرج على يديه أئمة على من القيم استفادوا منه، من أبرزهم ابن عبد الهادي رحمه الله صاحب الترجمة المشهورة لابن تيمية العقود الدرية، وصاحب الصارم المنكي في الرد على السبكي، وأيضا ممن أخذ عن ابن القيم استفاد منه الذهبي صاحب سيارة أعلام النبلاء الإمام الذهبي المشهور، وكذلك السبكي أخذ عن ابن القيم علي بن عبد الكافي، ومن أبرز تلاميذه ولده شرف الدين عبد الله بن محمد، وهو من العلماء المشهورين، كان عنده حفظ وذكاء، وهو الذي خلف أباه في التدريس. ومنهم أيضا ولده الآخر برهان الدين ابن قيم الجوزية، وهذا أيضا كذلك خلف والده في بعض الأحيان. وبرهان الدين هذا له شرح على ألفية بن مالك مشهور مطبوع، ظاهر اسمه إتحاف السالك أو كذا. ومما تلمذ على يد ابن القيم أيضا ابن كثير صاحب التفسير وابن رجب الحنبلي وجمع. توفي الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ليلة الخميس في 13 من شهر رجب سنة 751، ذكروا أن جنازته كانت جنازة حافلة، شهد القضاة والأعيان والصالحون، توفي وعمره 60 سنة. وخلف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ثروة علمية هائلة من المؤلفات التي تمتاز بأسلوبه الممتع العذب، لا سيما إذا تكلم حول ما يتعلق بأمراض القلوب وأدويتها، حتى لقب بطبيب القلوب. وأيضا مؤلفات في الرد على المعطلة والجهمية وما يتعلق بالأسماء والصفات في القدر، خلف ثروة علمية هائلة. من مؤلفاته التي خلفها وانتفع بها المسلمون كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وكتاب أحكام أهل الذمة، وكتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، وكتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وكتاب بدائع الفوائد، كتاب تحفة المودود في أحكام المولود، وكتاب هذه الأرواح إلى بلاد الأرواح إلى بلاد الأفراح الذي هو في وصف الجنة، هذه الأرواح في وصف الجنة. وكذا أيضا له كتب أخرى، من أشهرها كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، ومن أحسن ما كتبه الإمام القيم رحمه الله شفاء العليل أيضا في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، كتاب الصواعق المرسلة الجهمية والمعطلة، لأنه لم يعثر عليه مكتملا إنما طبع جزء منه، ولذلك تجد اهتمام العلماء بالمختصر أكثر، مختصر الصواعق البعلي رحمه الله، لأن المختصر مكتمل خلاف الأصل طبعت منه بعض المجلدات وهي ما يقارب نصف الكتاب، ونصف الكتاب الباقي مفقود. ومن أحسن ما كتب في الرد على الجهمية والمعطلة، ومن أمتع مؤلفاته الشعرية تلك النونية التي تدل على قوة فريدة فيما يتعلق بالشعر واللغة وأيضا في العقيدة في رد الشبهات، تلك النونية المسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. قد شرحها عدد من العلماء، من أسلس تلك الشروح وأعذب تلك الشروح شرح الهراس رحمه الله، شرحها شرحا لا طويلا مملا ولا قصيرا مخلا، كما يقال كالثوب على قدر الجسد. وله مؤلفات أخرى منها مدارج السالكين، ومنها مفتاح دار السعادة، هداية الحيارة في أجبة اليهود والنصارى، ومؤلفاته ومؤلفات شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى كنوز. ولا بد أن يكون لطالب العلم نصيب من الاهتمام بمؤلفات الشيخين ابن تيمية وابن القيم، لا سيما في هذه الأزمة التي كثرت فيها الشبهات وتلاطمت أمواجها. وقد قال العلامة الألباني رحمه الله كلاما معناها أن من لم يقرأ في كتب الشيخين سيضل، فإن كتب ابن تيمية وابن القيم فيهما الردود على كثير من أصول المبتدعة وشبهاتهم، إضافة إلى ما فيها من فوائد الكثيرة الأخرى. فلا يستغني طالب العلم عن القراءة في كتب ابن تيمية وابن القيم. ثناء العلماء على ابن القيم كثير، سواء فيما أفرد من تراجم له أو في ضمن كتب التراجم الكبيرة، كثيرا جدا. وهنا عبارة نقتصر عليها لابن الشوكاني رحمه الله، نعم، من البدر الطالع. قال الشوكاني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر كلام ابن حجر، حيث قال ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة ابن القيم: كان جريء الجنان واسع العلم عارفا بالخلاف ومذاهب السلف، وغلب عليه حب ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله. هذا القول من حافظ ابن حجر تعقب ورد عليه، فإن لابن القيم اختيارات كثيرة خالف فيها شيخه. قال: بل ينتصر له في جميع ذلك، وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه. وقال أيضا بعد أن ذكر كتبه: كنت صانيفي مرغوب فيها بين الطوائف، وهو طويل النفس فيها، يتعانى الإيضاح جهده فيسهل جدا، ومعظمها من كلام شيخه يتصرف في ذلك، وله في ذلك ملكة قوية، ولا يزال يدندن حول مفرداته وينصرها ويحتج لها. قال الشوكاني: وله ابن القيم من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين، بحيث تعشق الأفهام كلامه وتميل إليه الأذهان وتحبه القلوب، وليس له على غير الدليل معول في الغالب، يعني يرجع إلى الدليل. وقد يميل نادرا إلى المذهب الذي نشأ عليه، ولكنه لا يتجاسر على الدفع في وجوه الأدلة بالمحامل الباردة، كما يفعله غيره من المتمذهبين، بل لا بد لهم من مستند في ذلك، وغالب أبحاثه الإنصاف والميل مع الدليل حيث مال وعدم التعويل على القيل والقال. وإذا استوعب الكلام في بحث وطول ذيوله أتى بما لم يأتي به غيره، وساق ما ينشرح له صدور الراغبين في أخذ مذاهبهم عن الدليل. وبالجملة فهو أحد من قام بنشر السنة وجعلها بينه وبين الآراء المحدثة أعظم جنة، فرحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. نعم، هذا الكلام الذي قاله الشوكاني هو الكلام المنضبط اللائق بابن القيم، أما كلام الحافظ بن حجر فهو بعيد لمن كان له ممارسة في كتب ابن القيم واطلاع عليها وقراءة فيها. فقوله كان لا يخرج عن شيء من أقوال شيخ ابن تيمية، هذا الكلام غير صحيح، يرده الواقع. فكم من مسألة خالف فيها ابن تيمية، خالف فيها ابن القيم شيخه ابن تيمية، وكلاهما مجتهد وكلاهما إمام من أئمة الدين، لكن وصفه بأنه مقلد لشيخ هذا لا يوافق عليه الحافظ بن حجر. وللحافظ بن حجر رحمه الله تعالى شيء من الحط والنقد على ابن تيمية بالذات، فإن ابن حجر رحمه الله لفح بالمذهب الأشعري، لفح بالمذهب الأشعري، وابن تيمية بن القيم أئمة سنة من المثبتين للصفات من الرادين على المذهب الأشعري وعلى غيره من المذاهب الباطلة، والحمد لله.